يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أيها الإخوة المؤمنون، الخوف من مقام الحق عنوان يقظة العبد ودليل صحوته وسبيل وصوله وترجمة معرفته وواقع صحة حاله مع ربه. والذي يسلم القلب إلى خالقه الذي جعله موضع سره إنما هو رجل لسان حاله يقول: اللهم إني استودعتك ما أكرمتني به. يا خير مستودع، يا من لا تضيع عنده الودائع. وتعلمون يا سادة أنه إذا سلم قلب العبد سلمت منه جوارحه، ويكون صاحب حال في الحال والمآل، ويكون بعدها مظهر سيد الرجال على نور الحقيقة الجوهرية في ضياء الوراثة المحمدية صلى الله على صاحبها، وأكرمها وأكرمنا جميعا بنوره وسبيل الصلة به ما حيينا، وجعله يوم العرض على ربنا حجتنا وباب أماننا في الدنيا والآخرة. فالوراثة المحمدية صمام أمان، لأنها حقيقة الحب، الحب الخالص. نعم، إنها حقيقة الحب الخالص الذي متع الله تبارك وتعالى به كل إنسان صدق مع ربه. فأمر الخوف أمر جلال، ولكن المرء إذا تأدم مع ربه في نظام العبودية لذي الجلال أكرمه بضياء الجمال، وكان واسع الفهم عن ربه في شأن الدعوة إليه والتعريف عليه والتحبب له والدلالة الخالصة من أجله. نعم يا سادة، كما قد أشرنا في خطبتنا الماضية أن مولانا جل في علاه يلبس الخائف منه ثوب الهيبة، ولكنها هيبة من نوع آخر لا تتصل بأي من شؤون الإرعاب أو التخويف الذي يريده قاصر الفهم والناقصون في واقع رؤيتهم لذواتهم وجهلهم بمعرفة حقيقة هويتهم. أيها الإخوة، نعم، من خاف الله قلت مخافته، ولكنه يتوسع في دائرة عفوه وفي دائرة نهضة القلوب وفي دائرة الرحيل إلى الله بعباده ليتعرفوا على علام الغيوب من باب الحبيب المحبوب عليه الصلاة والسلام. يا سادة، قالوا الخوف هو حركة القلب لجلال ذي الجلال. تأخرت خادمة النبي وهو يطلبها لخدمة ومصلحة عامة، ثم توجه إليها لما جاءت فقال: لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك. سواك إذا أمسك وهو طول الأصبع أو أكثر بقليل، فإذا أمسك بطرفه ما الذي بقي منه؟ لكنه أراد أن يعلمنا بحاله وشأنه
ويوضح حقيقة مراقبته وشهوده، فهو دائم الخوف، الخوف دائم الخشية من ربه، دائم المراقبة. ومع هذا فقد كان صاحب هيبة وقوة مضاء، وكان مظهره مظهر سير دائم إلى رب السماء، وما سهى عن خالقه أو غفل يوما من الأيام في دعاء في كل الأحوال، حتى كان شأنه على الكمال وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، شأن الصلة حتى في النوم، تنام عيناه ولا ينام قلبه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان دائما اليقظة بربه ومتصل النور بخالقه. لذلك عظمت هيبته وتوسعت دائرتها، وكان ذلك الرجل الذي إذا أراد امرؤ أن ينطلق إليه هاب، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما أريد الوقوف عليه هذه الخطبة، أنه ما وقف عند شأن هيبته أو هيبتهم له، بل تخطى هذا الحاجز وأراد أن يجعل من ذلك الذي أكرمه الله به ورده رداءه نافذة إلى الجمال والسكينة والاستقرار. أصغي معي إلى هذا الشاهد الآسر. قيلة بنت مخرمة توجهت إلى الحبيب حيث هو، صلوا عليه أيها الإخوة، تقول: حتى إذا ما رأيته من خلف ظهره، من خلفه رأى الظهر، رأيت الخشية عليه وهو جالس القرفصاء، تشير إلى أن صورته كانت قمة في التواضع ولكنها مهيبة. قالت: فارتعدت فرائصي، خفت، أرعدت. فقال له أحدهم: يا رسول الله، أرعدت المسكينة. فلم يلتفت وغض بصره، تقول: فقال ولم يلتفت إليه: يا مسكينة عليك السكينة. قالت: فأسكن الله قلبي وذهب ما كان فيا من رعب. يا مسكينة عليك السكينة. لعلكم تذكرون ما قاله لذاك الذي توجه إليه فأرعدت فرائصه، فقال: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة. جعل جلاله نافذة للجمال ومنطلقا للسكينة والتوجه إلى ذي الجلال والإكرام. الآن أصغوا معي إلى هذا الشاهد المؤثر الذي أسأل الله عز وجل أن يكون سببا وحافزا لمراقبتنا ربنا في تصرفاتنا وأفعالنا، كما أسأله تعالى ألا يجعل هذه الشواهد حجة علينا يوم القيامة. فيا أيها الإخوة، مع الشدة في هذه البلد ومع هذا البلاء، تجد أن الله سبحانه وتعالى أبقى فيها بركة التذكير وبركة العطاء، لأن الله عز وجل برغم أنف من لا يريد أبقى فيها بركة حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم لما دعا لها ونسبها إليه، أي نسب أهلها، فقال: اللهم بارك لنا في شامنا. ففيها نور النبوة، علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. فأصغ أيها الأخ الكريم وتوجه بقلبك إلى ربك واكسر عنك حاجز حساب الوقت، فلا يأتين يوم ندفن ويهال علينا التراب ولن ينير قبرنا إلا ما قدمنا من عمل صالح، فاحرصوا على أن يقدم سراجا منيرا مدة البرزخ، مدة البرزخ. نعم أيها الإخوة، ألقي السمع أيها الأخ الكريم، نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام كان من شأن حاله الجمالي في نظام هذا الجلال أن يتفقد صحابته في ليل أو نهار. يوما من الأيام كان متوجها إلى صحابي جليل اسمه أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، حتى إذا ما دنا منه وجده يضرب غلامه بالسوط، يعني بالكرباج، وبشدة وبصورة تشير إلى مظهر الانتقام والحدة والحقد عليه وشهوة الانتقام، لأنه أذنب معه ذنبا، يعني لأنه غلط، ولكن توجه إلى تربيته بنزعة الانتقام كما يفعل كثير من الآباء اليوم. هنالك نسبة من الآباء، نسبة من المربين لا ينطلقون مع من يخطئ معهم، حتى الأساتذة، حتى المعلمين، نعم، لا ينطلقون مع من حملهم الله أمانة توجيههم وتزكيتهم وتربيتهم منطلق التربية، إنما أخطأ لازم يتربى. يعني مثلا تلميذ أخطأ عذرا لهذه المداخلات لكن لا بد منها، إن شاء الله لن ننسى متابعة الشاهد. تلميذ أخطأ، فما ينبغي للأستاذ أن ينطلق منطلق التعسف في استعمال الحق، حتى إذا ما دخل قاعة الدرس وجده جالسا فقال لا أدرس حتى يخرج هذا، هذا لا يحل المشكلة، هذا لا يزيد التلميذ إلا حقدا على مدرسه ولم ينتفع منه، وربكم لن يقوي صلة العلاقة علما إلا إذا كان لهذا الحرب العلمي نور الوجدان أبدا. حتى وإن كنت مدرسا دينيا وأنت تعبس في وجوههم وتمنع إيصال رفدك المعنوي إلى قلوبهم فأنت غير نافع، ولا تسألن عن كل إنسان تسمعه الشاهد وقلبك مغلق. كلام أقول بصراحة ينصحب على كل إنسان حمله الله أمانة الناس، يعني على العموم والخصوص. نعم، فقال، يقول أبو مسعود البدري، فسمعت صوتا يقول اعلم أبا مسعود، فلم أكترف وزدته ضربا فكررها اعلم أبا مسعود، فالتفت إذا به رسول الله فوقع الصوت من يدي هيمة له. من؟ رسول الله، رسول الله ذو الهيبة يأبى أن تكون هيبته حاجزا للتوجيه والتربية والاحتواء، ضعيف يضرب، بريء يؤذى، أبى رسول الله ذلك. قال فوقع الصوت من يدي هيبة له. نعم يهاب رسول الله، فقط فيما سبق؟ سؤال يعرض نفسه الآن، أيهاب الحبيب الآن؟ أيها الإخوة، للنبي الشأن صلة دائم بأمته إلى قيام الساعة، فاحرص على أن يعرض عليك ما يسره ويرضيه عنك فإن رضا نبيك عنك من رضا ربك. وآتي على شاهد بطرف حديثه ولا أكمل الحديث لكي لا أخرج عن الموضوع. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أثبته جهابذة أهل الاختصاص من علماء الحديث: حياتي خير لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم، تعرض علي أعمالكم. أفيرضيك يا ذا العقل أن يعرض على نبيك ما لا يرضيه عنك؟ ولا أعتقد أن عاقلا يردها أو لا يتيقظ من أجلها وبسببها ولا يتحقق بها. قال: فوقع الصوت من يدي هيبة له. قال: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. وإذا كنت سيده، وإذا كنت معلمه، وإذا كنت أباه، وإذا كنت مدرسه أو مربيه، وإذا كنت المسؤول عنه، فإن الله سائلك عنه يوم القيامة. قد يأتي سؤال الآن، كما قد أشرنا في خطبتنا الماضية في تضاعيف الخطبة، لعلك تجد هذا الذي يظلم وينهال بالضرب على زيد في مشاجرة في الطريق أو ما شابه ذلك، يقول: أنا مالي سائل. يعني كما يقول من لا يراقب ربه ولا يخافه، أنت بتعرفوا ما بيخاف الله بيخاف من كل شيء، والعكس صحيح، لا يسأل. بما أجبنا قلنا له: إن استطعت أن لا تلقى ربك فافعل، إن استطعت أن تحارب ربك فافعل، والله لا يحارب. إن استطعت أن تعيد كرة العمر فتبدأ من جديد، صغيرا ثم يافعا ثم شابا ثم رجلا ثم كهلا ثم شيخا ثم تعيد الكرة من جديد فافعل. إن استطعت إذا مت ألا تدفن في قبرك فافعل. إن استطعت أن تختار قبرك إذا مت فافعل، فمن أنت؟ وربك يقول للجميع وهو القاهر فوق عباده: أفنعلن الحرب على الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أننا ضعيفون إذا أصبنا بوجع رأس حرنا في أمرنا، وربا ازددنا حيرة حينما يحار الطبيب. يحار الطبيب، نعم. قال: ذلك إذا لم يأذن الله بالشفاء، فمن أنت؟ وما أنت؟ وما هي صلة قلبك بمن خلقك؟ هل سألنا أنفسنا جميعا من أجل أي شيء خلقنا ربنا حتى ننسى كل شيء إلا شهوة إنفاذ الحقد أو شهوة الغضب؟ أيها الإخوة، أبو مسعود البدري تلميذ رسول الله وخريج معهد النبوة، لذا استكان لها بسرعة سريعة، فقال: يا رسول الله، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، والله لا أضرب غلاما لي بعدها. قال: اسمع العيدة. وفي رواية: هو حر لوجه الله. الله، أوقف عندها رسول الله؟ لا لا، أيها الإخوة، لها غطاء كصمام أمان. يقول له صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلن توبته وأحدث عباده، وهذا من شأن المراقبين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. رجع، أناب، آب، تاب، فهو من أهل الخصوصية والقرب، وإن عصى وآذى وإن خالف، لكن لابد من إحداث توبة وإحداث عبادة. أما العبادة فسارع إليها، هو حر لوجه الله. وعتق الرقبة عبادة مقربة. والإسلام ما جاء ليأسر، ولكن جاء الإسلام فوجد الرقاب كلها مأسورة لشهوات لنزوات لبشر غفلة عن رب البشر. فضيق هذا الباب أيما تضييق، وفتح باب العتق على مصراعيه، وأسمى أبواب العتق أن يعتقك ربك من النار. نعم يا سادة، لكن النبي ختمها بقوله: أما لو لم تفعل للفحتك النار، أما لو لم تفعل، وفي رواية لمستك النار. خلاصة القول أن علينا أن ننتبه أيما انتباه في واقع تصرفاتنا تعاملاتنا، لا سيما إذا كان الواحد منا صاحب قول أو كلمة، خاصة داخل الأسر. قلتها وأعيد، نقل عن شيخ جليل من مشايخ الشام من مصدر لا يرد، هو ولده، يعني ذكرها لي ولده، كنا نتذاكر كيف رباكم أبوكم، وكان من أولياء الشام والشافعي الصغير رحمه الله، سيد الشيخ محمود الحبال الحسني من آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم جميعا. كيف كان يربكم؟ كيف نشأكم؟ كان أمر العدل بين الأبناء ظاهرا لا يمكن أن يتخطى، فلو جاء واحد منهم أراد أن يقرأ كتابا على والده يقول: الشرط أن تأتي بجميع إخوتك. بيجوا إخواتك كلهم نقرأ، ما بيجوا ما بنقرأ، لا يجوا كل إخواته، فيروح بقى يترجاهم. شو يجعل من ولده؟ داعية إلى الله، وفي الظاهر بده يقرأ الكتاب، بده يتمكن، لكن جعل منه داعية ودلالا على الحق والخير والعلم النافع. يقول: لكن الشيء العجيب أنه ما أراد تأديبنا ونحن صغار يوما من الأيام إلا وبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. فابتسمت، قلت: يعني حتى لو أراد أن يضرب ولده، ربما يحتاج الإنسان أن يضرب ولده 3 ضربات كما قال الفقهاء لا يزيد، وبيد الله بخشبة، وضرب غير مبرح، هيك الشرط إذا تأدب ولدك. نحن ما بنضربه إلا على المقاتل، يعني بيكون فهمان بيصير مفهمان، نقدح ضرب على رأسه يعني أثرت على دماغه، متى إلى الأب كان عم ينتقم صار بده يسعفه، كما فعل أحدهم بلغه أنه يؤذي. نعم لا بد من تربيته، لكن هل من المعقول والعقل أن أربي من يتوجه وتكون النتيجة عنده بطلنا نتربى؟ ما بتزبط. فحبسه في غرفة وشبحه، ربطه ونزل فيه بالكرباج، وحلف طلاق بالتلاتة على أمه ما بتفكه لبكره، سكر الباب. قديش عمر الولاد؟ حوالي 11 سنة لسه، ما بلغ مبلغ الرجال، لسه إثم أعماله على مين؟ على والده. فالتزمت، تركوا من هون لبكره بيفرجها الله، والله فرجها. فغدا والولد ميت، فتح الباب فوجد ابنه ميتا، فهل لا يحاسب الوالد عن ولده؟ إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع، كل راع أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. قلت له: حتى وإن أراد أن مثلا يستعمل الضرب مثلا، فلا يضرب على مقاتل في مكان لا يؤذى به الولد مطلقا، قد يشعر بشيء من الإيلام وهذا لا بد منه، لكن ما بينأذى وبيتربى، بس النشأة الحبية الأساس كانت. أنا الفقير كنت قريبا منه، كانوا يظنون أني ولده وأتشرف بذلك لشدة حبي لهذا الرجل بدماثة خلقه ولطافة عبارته. قلت: طيب ليش؟ يعني هل يستطيع الإنسان هو غضبان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي ولده؟ قلت: لما كان يفعل هذا؟ كان قال: كان دائما المراقبة. لكن هذه النقطة سألناه عنها في لحظة أنس، فقال: كي لا يكون للشيطان حظ في تربيتكم. الله، أي فهم كانوا علي تسألني؟ فهل من أصل لهذا التصرف؟ نعم يا سيدي، كل أمر ذي بال، وهذا ليس بذي باس، لم يبدأ به ببسم الله فهو أخطأ، بحمد لله فهو أجزم، إلى آخره. قد أمرنا أن نتعوذ بالله في شؤوننا كلها، خاصة العبادية. أليس التربية الولد من العبادة؟ أليس العمل في نظام المسؤولية من العبادة؟ بلى وربكم. لذلك يا سادة، أسأل الله عز وجل إن أكرمنا بالتقوى وفهم حقيقة جوهر مقام العبودية أن نعرج إليه تعرفا، فنرجع بطرائف الحكمة، فننتفع أولا وننفع ثانيا، ونخلص إلى قلوب العباد لندلهم على خالقهم، ونعرفهم بالحال قبل القال لأي شيء خلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المحققون أي ليعرفونه. اللهم ارزقنا معرفتك، ونور قلوبنا، وأقل عثراتنا، واجمع شملنا، وألهمنا من العبادات والخير والفلاح ما يكون سببا لرفع البلاء عن بلادنا. آمين آمين يا رب العالمين. للحديث صلة في قادمات الخطب، ولعلها تكون بعد العيد إن شاء الله تعالى، لأننا على أعتاب موسم لا بد من التفكير. فإن شاء الله تعالى إنما نخلط طيبات بطيبات. أسأل الله ألا تكون حجة علينا، وأن نكون أهلا لهذا التفكير، وأن يسترنا ربنا سترا لا فضيحة بعده، لا في الدنيا ولا في الآخرة. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من